أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومنه مجاز عقلي، وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. الكلام فعلا يقع في المجاز العقلي في القسم الثاني من الإسناد، وهو المجاز العقلي بعد أن تم الفراغ بحمد الله من القسم الأول، وهو الحقيقة العقلية. يتم الشروع في القسم الثاني وهو المجاز العقلي. والمجاز العقلي نتحدث عنه في هذا الدرس في مطلبين. المطلب الأول في تسمية هذا القسم من الإسناد، المطلب الثاني في تعريف هذا القسم من الإسناد. فإذا درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى تدور رحاه على هذين المطلبين. أما المطلب الأول وهو تسمية هذا القسم من الإسناد، المصنف ذكر له اسما واحدا وهو المجاز العقلي. الشارح زاد على هذا الاسم ثلاثة أسماء. فإذا هناك فالحاصل أن هناك ثلاثة أسماء، أربعة أسماء لهذا القسم من الإسناد. الاسم الأول هو المجاز العقلي، المجاز العقلي. وجه تسمية هذا القسم من الإسناد بالمجاز العقلي هو أن التجوز إنما يكون في أمر معقول يدرك بالعقل، وهذا الأمر المعقول هو الإسناد. الإسناد ليس أمرا لفظيا، إنما هو أمر معقول يدرك بالعقل. فلأن التجوز إنما يكون في أمر معقول وهو الإسناد، وهذا الأمر المعقول يدرك بالعقل، سمي هذا المجاز بالمجاز العقلي. بالمجاز العقلي سمي هذا القسم من الإسناد بالمجاز العقلي. طبعا هذا بخلاف المجاز اللغوي، فإن المجاز اللغوي فإن المجاز إنما يكون في أمر نقلي يتوقف على اللغة بأن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى، لم يوضع من الواضع لهذا المعنى وقد استعمل فيه، فاستعماله يكون من باب المجاز، من باب المجاز اللغوي. فإذا المجاز اللغوي إنما يكون في أمر نقلي يتوقف على اللغة، على اللغة وتحديدا على ما يفيده علم متن اللغة من أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى المستعمل فيه، مثل الأسد لم يوضع للرجل الشجاع وقد استعمل فيه، فهذا الاستعمال يكون على سبيل المجاز. هذا هو وجه تسمية هذا القسم من الإسناد بالمجاز العقلي. هذا هو الاسم الأول. الاسم الثاني الذي ذكره الشارح هو المجاز الحكمي. المجاز الحكمي، والوجه في هذه التسمية أن المجاز في هذا القسم من الإسناد إنما ينسب إلى حكم العقل، يعني إلى حكم الشخص بواسطة العقل، إلى حكم الشخص بواسطة العقل، أن هذا الفعل قد أسند إلى غير ما هو له للعقل. الشخص يحكم بواسطة العقل أن الفعل، لاحظوا، أو معنى الفعل قد أسند إلى غير ما هو له. فإذا الشخص إنما يستند في حكمه إلى العقل، إلى العقل، فيكون مجازا حكميا. هذا القسم يسمى بالمجاز الحكمي. هذا هو الاسم الثالث، الثاني. الاسم الثاني، الاسم الثالث المجاز في الإثبات. المجاز في الإثبات، الإثبات إما أن يراد به الانتساب والاتصاف، وهو بهذا يشمل النفي والإثبات. الإثبات إما أن يراد به الاتصاف والانتساب، وهو بهذا المعنى لا يقتصر على الإثبات الذي يقابل النفي، بل يشملهما معا، كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. هنا يوجد تجوز عقلي ويوجد نفي، لكن هذا النفي يعني يشمله الإثبات، يوجد إثبات. فما ربحت تجارتهم، يعني التجارة لم تتصف بالربح، لم تنتسب إلى الربح. فالإثبات هو الانتساب والاتصاف الشامل للنفي والإثبات. هذا احتمال. احتمال آخر ولعله هو الأظهر، هو الأظهر، أن الإثبات المراد ها هنا هو المقابل للنفي، هو المقابل للنفي، هو المقابل للنفي. ووجه الاقتصار على الإثبات دون النفي باعتبار أن النفي حقيقته ومجازه تابعان لحقيقة الإثبات ومجازه. فالأصل هو الحقيقة في الإثبات، الحقيقة في النفي، الحقيقة في الإثبات عفوا، المجاز في الإثبات، والحقيقة والمجاز في النفي يكونان تابعين للإثبات. الآن حينما تقول ربحت تجارتهم، الذي ربح ليس التجارة وإنما التجار، فإسناد الربح إلى التجارة من إسناد الفعل أو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فهو مجاز عقلي. ربحت تجارتهم، حينما تدخل أداة النفي تقول فما ربحت تجارتهم كما في الآية. هنا يوجد مجاز، المجاز في النفي، المجاز في النفي تبع المجاز في الحقيقة. تقول مثلا جاء زيد، وفعلا زيد قد جاء، هذا حقيقة عقلية، إسناد الفعل إلى ما هو له. تقول لم يجي زيد، هذا ماذا؟ هذا هنا توجد حقيقة، توجد حقيقة، لاحظوا حقيقة في النفي. فإذا كانت هناك حقيقة في الإثبات تكون هناك حقيقة في النفي، إذا كان هناك مجاز في الإثبات يكون هناك مجاز في النفي. فالنفي حقيقته ومجازه تابعان للإثبات حقيقة ومجازا. فالأصل هو الإثبات، من هنا اقتصر في التسمية على الإثبات، من هنا اقتصر في التسمية على الإثبات، وسمي هذا القسم من الإسناد بالمجاز في الإثبات باعتبار أن الإثبات هو الأصل، هو الأصل. هذا هو الاسم الثالث. الاسم الرابع الإسناد المجازي، الإسناد المجازي. الإسناد المجازي وجه التسمية، وجه التسمية بهذا الاسم أن الإسناد إنما هو إلى المجاز، إلى المجاز بالمعنى المصدري، فيكون فتكون إضافته إلى المجاز أو نسبته إلى المجاز من نسبة الشيء إلى من إضافة الشيء إلى نسبته المعنوية، إلى نسبته المعنوية باعتبار أن المجاز، تفتوا، المجاز ينقل اللفظ عن محله الحقيقي ويصيره إلى محل آخر، إلى شيء آخر. مثلا الفعل من حقه، من شأنه أن يسند إلى هذا الفاعل، هذا الإسناد ينقله من هذا الفاعل إلى غيره، يصير هذا الإسناد إلى الغير. لاحظوا مثلا هذا المثال الذي تعرضنا له في الدرس السابق، أنبت الله البقلة، الإنبات من حقه أن يسند إلى، أن يسند إلى الله تعالى، لكن يحول وينقل هذا الإسناد إلى الربيع فيقال أنبت الربيع البقلة. واضح؟ فهو إسناد ولكن مجازي، ليس إسنادا حقيقيا. هناك إسناد وهذا إسناد مجازي، يعني هذه هذا الفعل قد تجوز فيه، قد تصرف فيه، قد نقل عما هو من شأنه، عما هو من حقه أن يسند إلى شيء إلى غير ذلك. فسمي هذا القسم على هذا بالإسناد المجازي. فتحصل مما تقدم أن هذا القسم من الإسناد يسمى بأربعة أسماء: المجاز العقلي، المجاز الحكمي، المجاز في الإثبات، الإسناد المجازي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. ثم ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني تعريف المجاز العقلي، أو تعريف هذا القسم من الإسناد، القسم الثاني من الإسناد. المصنف عرفه بهذا التعريف، قال وهو إسناده إلى ملابس له، غير ما هو له بتأول. حتى يتضح هذا التعريف بشكل جيد ينبغي أن نتوقف عند مفردات هذا التعريف. قال إسناده، هذا الضمير يرجع إلى ما تقدم في تعريف الحقيقة العقلية، يعني إسناد الفعل أو معناه، إسناد الفعل أو معناه. قال إسناده إلى ملابس له أو إلى ملابس، هذه الباء إما أن تقرأ بالفتح أو بالكسر، لعل الأخف على اللسان الكسر، إلى ملابس، لكن الأنسب أن تقرأ بالفتح لما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله. إلى ملابس أو ملابس، الملابس أو الملابس هو شيء وقعت بينه وبين الفعل ملابسة. الملابسة يعني الارتباط، يعني التعلق، هناك ملابسة بين الفعل أو معنى وبين هذا الشيء. فالفعل، الفعل أو معنى يسند إلى هذا الشيء، هذا الشيء لا بد أن تكون بينه وبين الفعل ملابسة. هذا الشيء، التفتوا جيدا، قد يكون هو الذي من شأن الفعل أن يسند إليه، قد يكون هو الشيء الذي من حق الفعل أن يسند إليه، فيكون الإسناد حينئذ حقيقيا، كما مثلا إسناد الفعل إلى الفاعل في المبني للفاعل، في المبني للمعلوم، جاء زيد، هناك ملابسة بين الفعل وبين جاء وبين زيد، وهي أن المجيء صدر عن زيد، هناك علاقة، هناك ارتباط. أو المفعول به في المبني للمفعول، ضرب زيد، المفعول به يعني بحسب الأصل، وإلا هو في هذا المثال نائب فاعل، ضرب زيد، فإسناد ضرب إلى زيد من باب إسناد الشيء إلى ملابسه الحقيقي، هذا أيضا إسناد حقيقي، حقيقة عقلية. ولكن قد يسند الفعل، تفتوا، قد يسند الفعل إلى شيء غير فاعله الحقيقي، غير المفعول به الحقيقي، يعني بعبارة أخرى غير الفاعل الحقيقي، غير المسند إليه الحقيقي، غير المسند إليه الحقيقي. ولكن هذا الغير ليس أي غير، بل لا بد أن تكون بينه وبين الفعل ملابس، ملابس حتى يصح أن يسند الفعل إليه، وإلا الفعل لا يسند إلى أي غير كان، ولو لم تكن بينه بينهما علاقة وارتباط، لا، لا بد أن يكون ذلك الغير بينه وبين الفعل ملابس، تعلق، ارتباط. واضح إن شاء الله؟ تبت، لا بد أن تكون هناك علاقة بين هذا الشيء الذي هو غير الفاعل الحقيقي، غير المسند إليه الحقيقي، بينه وبين الفعل ملابس. الملابسة كما ذكرنا التعلق والارتباط. فإذا إسناد الفعل أو معنى إلى ملابس له، لكن هذا الملابس ماذا؟ غير ما هو له، غير ما هو له. غير ما هو له يعني غير الملابس الحقيقي، غير ما هو له يعني غير الملابس الحقيقي. فيعني المعنى يكون هكذا: إسناد الفعل أو معنى إلى غير ملابس، إلى غير ملابس، إلى غير المسند إليه الحقيقي، إلى غير المسند إليه الحقيقي، ولكن بشرط أن يكون ملابسا للفعل، أن تكون بينه وبين الفعل ملابسة. واضح إن شاء الله. قال: هو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له، غير ما الفعل أو معنى لذلك الملابس، لذلك الملابس. جيد. هذا الغير فيه تفصيل، هذا الغير فيه تفصيل، قد يكون غيرا في الواقع، وقد يكون غيرا عند المتكلم بحسب ما يفهم من ظاهر حاله. هذا الغير الملابس، هذا الغير الملابس قد يكون غيرا في الواقع، وقد يكون غيرا عند المتكلم بحسب ما يفهم من ظاهر حاله، من ظاهر حاله. أشار الشارح بهذا التعميم، بهذا التعميم بقوله: سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. أشار بقوله هذا، بقوله هذا إلى أن الأقسام الأربعة المتقدمة الجارية في الحقيقة العقلية جارية في المجاز العقلي أيضا، ولكن بحسب اختلاف حال بلحاظ حال المتكلم والمخاطب. الأقسام الأربعة المتقدمة في الحقيقة العقلية جارية في المجاز العقلي، فيصح بهذا اللحاظ أن يقسم المجاز العقلي إلى أربعة أقسام، كما قسمت الحقيقة العقلية إلى أربعة أقسام. واضح إن شاء الله. وتوضيح ذلك أن المجاز، التفتوا جيدا، قد يكون في الإسناد الذي يطابق الواقع والاعتقاد معا، أليس هذا هو القسم الأول؟ الأقسام الأربعة المتقدمة ما طابق الواقع والاعتقاد معا، كقول المؤمن، ماذا قال المؤمن؟ أنبت الله البقلة. هذا القول حقيقة ومجاز، يصح أن يكون مثالا للحقيقة العقلية ويصح أن يكون مثالا للمجاز العقلي. وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، أشرنا يكون حقيقة عقلية إذا كان المتكلم مؤمنا أو وكان المخاطب مؤمنا أو كافرا يعتقد أن المتكلم يسند الإنبات لله تعالى، يعتقد بذلك، وحال المتكلم ظاهر عند المخاطب، هذا حقيقة. أما لو كان المخاطب يعتقد أن المتكلم يسند الأشياء لغير الله تعالى، يعتقد بهذا، أن المخاطب يعتقد، الآن المخاطب مؤمنا كان أم كافرا، لكن كان يعتقد ماذا؟ أن المتكلم ممن يسند الأشياء إلى ماذا؟ إلى غير الله تعالى. هذا يمكن، وعلم المتكلم بهذا الاعتقاد، متكلم علم بأن المخاطب يعتقد فيه هذا الاعتقاد، حينئذ يمكن أن يعتمد المتكلم على اعتقاد المخاطب ويجعل اعتقاد المخاطب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد لما هو له، بل يكون الإسناد إلى غير ما هو له، لما يقول أنبت الله البقلة، ولا يقصد بأن الفاعل الحقيقي الله تعالى، يقصد بأن الفاعل الحقيقي هو ماذا؟ هو الربيع، ولكن أسند الإنبات لله تعالى، إسناد الإنبات إلى الله تعالى من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، وهذا الغير هو السبب، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى سبب، الإسناد إلى السبب إسناد مجازي على ما يأتي. القرينة الصارفة عن 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 كون الإسناد ظاهرا في أنه إسناد لما هو له، القرينة الصارفة عن ذلك هو اعتقاد المخاطب، واضح؟ فهذا المثال كما صح أن يكون مثالا للحقيقة العقلية، صح أن يكون مثالا للمجاز العقلي، ولكن بلحاظ حال المتكلم والمخاطب. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما طابق الواقع دون الاعتقاد، ما طابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي، خلق الله الأفعال كلها، هذا يطابق الواقع ولكن لا يطابق الاعتقاد، لأن المعتزلي يرى أن الله خالق الأفعال الاضطرارية، أما الاختيارية فخالقها هو الإنسان، لكن ماذا قال؟ قال خلق الله الأفعال كلها. هنا ماذا قصد بهذا؟ قصد بهذا الإسناد الحقيقة أو المجاز؟ يمكن أن يكون الحقيقة ويمكن أن يكون المجاز. إذا ألقى هذا الكلام لمخاطب يعرف حاله، حال المعتزلي، وأنه ممن يعتقد أن الله لم يخلق الأفعال جميعا، فيكون ماذا؟ وعلم المعتزلي بهذا الاعتقاد، بهذا العلم الذي عند المخاطب، فيكون هذا مجازا عقليا. ما هي القرينة الصارفة؟ اعتقاد أو علم المخاطب. أما إذا ألقي هذا الكلام لمخاطب لا يعرف حال المتكلم وحاله لم تكن ظاهرة عنده فيكون حقيقة عقلية. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث طبعا هو هذا يعني تذكير وتأكيد للمطلب، وإلا نحن تحدثنا عنه في الدرس السابق، تحدثنا عنه في الدرس السابق، وإنما نذكر ذلك باعتبار أن الشارح أشار إليه. التفتوا جيدا. القسم الثالث ما طابق الاعتقاد دون الواقع، ما طابق الاعتقاد دون الواقع. مثاله نعم قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هذا مجاز عقلي وحقيقة عقلية باختلاف حال المتكلم والمخاطب. إذا ألقى الجاهل هذا الكلام لمخاطب، التفتوا جيدا، لمخاطب يعتقد، ماذا يعتقد؟ يعتقد أن المتكلم ماذا؟ يعتقد أن المتكلم ممن يسند، التفتوا، ممن يسند الفعل إلى غير الله تعالى، يعني كافر، واضح، يسند الفعل لغير الله تعالى. وهو قال ماذا؟ أنبت الربيع البقلة، جيد، فحينئذ ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ حقيقة، حقيقة، تبتوا، يكون حقيقة. أما إذا ألقى هذا الكلام لمخاطب يعتقد أن المتكلم ممن يسند الإنبات لله تعالى، وعرف المتكلم بهذا الاعتقاد ثم قال أنبت الربيع البقلة، فهذا ماذا يكون؟ يكون مجازا عقليا، يكون من إسناد الفعل إلى غير ما هو له. القرينة الصارفة على ذلك اعتقاد المخاطب. هذا في المثال أو في القسم الثالث. القسم الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا، كما إذا قلت ماذا؟ المثال جاء زيد وأنت تعلم بأنه لم يجي والمخاطب يعلم بأنه لم يجي، كلاكما لا تعلمان، كلاكما تعلمان بعدم المجيء، واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فإسناد المجيء إلى زيد من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له، صح؟ من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن زيد لم يجيء وأنت تقول جاء زيد، فهذا الجائي ليس هو الفاعل الحقيقي، ليس هو الفاعل الحقيقي، فلا بد أن يكون الإسناد إليه من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له ويكون مجازا عقليا. أما إذا كان المخاطب لا يعلم بعدم مجيء زيد فيكون هذا الكلام حقيقة عقلية على التفصيل الذي تقدم. تفتوا جيدا. إذن الشارح أشار بقوله هذا الذي ذكرنا إلى هذا الأمر بعد، وأراد بهذا القول أن يرد على قول آخر لبعضهم، لبعضهم على إشكال لبعضهم على تعريف المصنف. هذا الإشكال حاصله أن تعريف المصنف لا يخلو عن أحد محذورين، لا يخلو عن أحد محذورين، المحذور الأول اللغو والزيادة، المحذور الثاني عدم الجامعية، عدم الجامعية لتمام أفراده. أما المحذور الأول، التفتوا جيدا قبل أن نبين المحذور الأول والمحذور الثاني، يعني إشكال الزيادة وإشكال عدم الجامعية. التعريف ماذا قال؟ إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. بتأول يعني المراد بتأول يعني بقرينة، بنصب قرينة، بنصب قرينة. جيد، الآن نأتي إلى بيان الإشكال، نأتي إلى بيان الإشكال. هذا القائل يقول، المصنف قال غير ما هو له، هذا الغير المقصود منه الغير في الواقع أو الغير عند المتكلم في الظاهر؟ لابد أن يكون هذا أو هذا. إذا قلت المراد بالغير غير الغير الذي هو عند المتكلم في الظاهر، يعني غير ما هو عند المتكلم في الظاهر، حينئذ يلزم زيادة قوله بتأول. يكون الإتيان بقوله بتأول لغوا، لا يعني يستغنى مستغنى عنه لغو. كيف؟ التفتوا جيدا. إذا أسند المتكلم الفعل إلى غير ما هو له، وهذا الغير عنده بحسب ما يظهر من حاله، التفتوا جيدا، الإسناد إلى غير ما هو له يستبطن نصب القرينة، يستبطن نصب القرينة، يعني لا بد من نصب القرينة على ذلك، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يسند إلى ما هو له، فإذا أراد أن يسند إلى غير ما هو له لا بد من نصب القرينة، فبمجرد أن تقول غير ما هو له هذا يستبطن ماذا؟ نصب القرينة. بعد من دون أن تقول بتأول، هذه زيادة لا حاجة إليها، لأن الإسناد الذي يظهر، تمت لأن الإسناد، لأن المتكلم إذا أسند فالإسناد بحسب ما يفهم من حاله هو إسناد إلى ما هو له، إسناد إلى ما هو له. أما إذا أرى، ولذلك لا يحتاج إلى نصب قرينة، إسناد إلى ما هو له، هذا الذي يفهم من ظاهر حاله. إذا أراد أن يسند إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له، هنا يتعين أن ينصب قرينة من دون التنبيه على ذلك، من دون التنبيه على ذلك أو ذكر ما يدل على هذا، هذا يقتضي نفس الإسناد إلى الغير. فبعد لا نحتاج إلى أن نقول، إلى أن نأتي بهذه اللفظة بتأول، لا نحتاج، هذه زيادة. واضح؟ هذا إذا كان المراد من الغير، إذا كان المراد من الغير الغير عند المتكلم بحسب ما يفهم من ماذا؟ من ظاهر حاله. وأما إذا كان المراد من الغير الغير في الواقع، الغير في الواقع، يلزم عليه ماذا؟ يلزم عليه كون التعريف غير جامع، غير جامع، لأن فردا من أفراد المجاز العقلي يخرج عن ماذا؟ يخرج عن المجاز العقلي، وهو قول الجاهل أنبت الله البقلة. التفتوا جيدا، أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة، هذا الإسناد إسناد إلى ما هو له في الواقع، أو إسناد إلى غير ما هو له في الواقع. ماذا تقولون؟ أنبت الله البقلة، إسناد إلى ما هو له. فإذا كان إسنادا إلى ما هو له فيكون مجازا عقليا أو يكون حقيقة عقلية؟
حقيقة عقلية.
فيخرج عن المجاز، لأنك ماذا أردت بالغير؟ الغير في الواقع، الله تعالى ليس غيرا في الواقع. نعم هو غير في اعتقاد الجاهل، الجاهل لما يقول أنبت الله البقلة هذا قوله نظير قول القائل جاء الأسد ويريد بالأسد ماذا؟ الرجل الشجاع. فإسناد جاء إلى الأسد لا بمعنى الحيوان المفترس بل بمعنى الرجل الشجاع، يعني أراد المجاز. هنا أنبت الله البقلة، إسناد الإنبات في عقيدة الجاهل، في اعتقاد الجاهل، أنبت الله البقلة في عقيدته هذا ليس من الإسناد إلى ما هو له، من الإسناد إلى غير ما هو له، لأن الفاعل الحقيقي في نظره هو الربيع، فلما يسند إلى الله فهذا إسناد إلى السبب، لأن السبب في الإنبات هو الله، أما فاعل الإنبات هو الربيع. لكن هذا أين هذا؟ في اعتقاد الجاهل. أما في الواقع لا، هذا من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له، على الاحتمال الثاني أن يكون الغير هو الغير في الواقع. على هذا الاحتمال هذا القول يكون مجازا عقليا؟ لا يكون مجازا عقليا، بل يكون حقيقة عقلية، مع أنه مجاز عقلي، مع أنه مجاز عقلي. فالحاصل إن قلت إن المراد الغير عند المتكلم بحسب الظاهر يرد عليك إشكال، إن قلت المراد من الغير الغير في الواقع يرد عليك إشكال. فمطلقا أي شيء تقصد يأتي عليك الإشكال. واضح الجواب عن هذا الإشكال؟ بأن المراد ليس الأول ولا الثاني، بل المراد الأعم من الأول ومن الثاني. هذا الغير قد يكون غيرا في الواقع وقد يكون غيرا في ماذا؟ عند المتكلم في الظاهر، كما هو الحال في الحقيقة، كما هو الحال في الحقيقة. ثبوت الفعل لما هو له قد يكون في الواقع قد يكون في ماذا؟ في اعتقاد المتكلم، على التفصيل الذي تقدم. فإذا كان المراد هو الأعام، التفتوا جيدا، الأعم من الغيرية الواقعية والغيرية عند المتكلم بحسب الظاهر، فإذا كان في بعض الموارد الغير هو الغير في ماذا؟ هو الغير في الواقع، نحتاج إلى القرينة أو لا نحتاج؟ على إشكال المشكل يقول نحتاج إلى القرينة، نحتاج إلى القرينة. كيف ندل على القرينة؟ ندل على القرينة بقوله بتأوله، فحينئذ ينتفع الإشكال. بعبارة أخرى، إذا كان عندنا أفراد كثيرة وبلحاظ فرد من هذه الأفراد نحتاج إلى شيء، يمكن أن نقول هذا الشيء بحاجة إلى هذا الأمر، وإن كان ليس كل الأفراد مما تحتاج إلى هذا الشيء، وإنما بعض الأفراد تحتاج إلى هذا الشيء، يصح منا أن نقول هذا الشيء بحاجة إلى هذا الأمر باعتبار بعض الأفراد. صحيح؟ يعني إذا كان عندنا شيء أفراده 10 واحد أو اثنان أو ثلاثة من هذه الأفراد تحتاج إلى شيء، والبقية لا تحتاج إلى هذا الشيء. يصح منا أن نقول هذا الأمر ككل، هذا الأمر بحاجة إلى ذلك الشيء، يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح. هذا الشيء، هذا الأمر بحاجة إلى ذلك الشيء باعتبار بعض أفراده. الآن المجاز العقلي، ثبتوا الإسناد العقلي باعتبار الغيرية في الواقع يحتاج إلى القرينة. يمكن أن نقول الإسناد العقلي بحاجة إلى القرينة، لا إشكال فيكون الإتيان بقوله بتأول محتاجا إليه لا مستغنى عنه، فيندفع الإشكال. واضح إن شاء الله؟ ثم قال بتأول، ثم قال بتأول، التفتوا جيدا. معنى التأول هو التطلب، التطلب، تطلب ما يؤول إليه، تطلب ما يؤول إليه، التفتوا جيدا. يعني ما يؤول إليه بمعنى ما يرجع إليه، يعني ما يتفرع عنه بأن ينتقل من الحقيقة إلى إليه بواسطة العلاقة، فهو من رجوع الفرع إلى الأصل بتأول، يعني تطلب ما يؤول إليه. التفتوا معي، هذه الحقيقة، هذه القرينة، القرينة وظيفتها ماذا؟ وظيفتها أن تصرف الإسناد عن الحقيقة إلى غير الحقيقة، فترجع الإسناد إلى الغير، الإسناد المجازي إلى الحقيقة، تتطلب الحقيقة، ترجع إلى الحقيقة من رجوع الفرع إلى أصله. الأصل هو ماذا؟ الحقيقة. وتقول إن الحقيقة ليست بمرادة لأنني موجودة، لأن يعني القرينة تقول لأن القرينة موجودة الحقيقة غير موجودة. بعبارة أخرى، لما يكون هناك مجاز لابد أن نتصور ما انتقل عنه المجاز، لأن المجاز هو شيء ليس طبيعيا، ليس طبيعيا، هو انتقال من المحل الطبيعي إلى غيره، صحيح؟ هذا المحل الطبيعي قد يكون هو الحقيقة وقد يكون هو العقل، هو العقل، ما يؤول إليه من العقل. طبعا هذا التفصيل من الشارح إشارة إلى مطلب مهم، لعلنا في الدرس القادم نزيده توضيحا أكثر، لكن الآن فقط نشير إليه مجرد إشارة، وهو أنه هل لا بد، هذا عنوان المطلب، هل لا بد أن يكون لكل مجاز حقيقة؟ هل لا بد أن يكون لكل مجاز حقيقة؟ الجواب كلا، الجواب كلا، بل المجاز على قسمين، ما له حقيقة يرجع إليها وما ليس له حقيقة يرجع إليها. والشارح لما قال تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، هذا إشارة إلى القسم الأول، ثم قال أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، هذا إشارة إلى القسم الثاني. طبعا هذا هو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني، أن المجاز يكون على قسمين، والشارح ذكر هذا في بيانه للتعريف. على كل حال نحن نقف إن شاء الله عند هذا المطلب تفصيلا في الدرس القادم. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: ومنه مجاز عقلي وهو إسناده إلى ملابس. التفتوا، الملابس أو الملابس من الملابسة، والملابسة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي طرفين، هذان الطرفان يصح أن يكون كل منهما فاعلا، ويصح أن يكون كل منهما مفعولا به. واضح؟ تقول مثلا مكاتبة، مقاتلة، وقعت مقاتلة بين زيد وعمر، يعني زيد قاتل عمرا، صحيح، فزيد هو يعني قاتل زيد عمرا، زيد هنا فاعل، عمر مفعول به. كما يصح أن تقول قاتل عمر زيدا، أيضا صحيح. ها هنا ماذا عندنا؟ عندنا فعل وعندنا ذلك الغير، وقعت بينهما ملابسة. الآن الفعل لابس هذا الغير، صحيح، وهذا الغير لابس الفعل، أيضا صحيح. إذا قلت الفعل لابس الغير فالغير يكون ملابس بالفتح، صح؟ أما إذا الغير هو الذي لابس الفعل فيكون ملابس. ملابس، واضح؟ ما هو الأنسب؟ طبعا بحسب القاعدة كلاهما صحيح، ملابس ملابس، لكن بحسب عبارة المصنف الآتية يظهر أن الأنسب هو ملابس. أو المصنف جرى على هذا، لاحظوا العبارة، قال: وله، يعني للفعل، ملابسات شتى. سملابسات أو ملابسات، لاحظوا، شتى يلابس الفاعل والمفعول إلى آخر. يلابس، من الذي يلابس؟ فعل، فعل يلابس، يلابس، فالفاعل هو الفعل، الملابس هو الفعل، الملابس وذلك الغير، وذلك الغير. لكن ملابس لعله ثقيل على الإنسان، ليس كملابس بالكسر، واضح؟ على كل حال كل من اللفظين صحيح. قال: إلى ملابس أو ملابس له للفعل أو معناه، غير ما هو، غير ما الفعل أو معناه له، يعني لذلك الملابس، بتأول، يعني بنصب قرينة. قال الشارح: ومنه، أي ومن الإسناد، مجاز عقلي ويسمى، هذا الاسم الأول، ويسمى مجازا حكميا، هذا الثاني، ومجازا في الإثبات، هذا الثالث، وإسنادا مجازيا، هذا الرابع. وهو إسناده، أي إسناد الفعل أو معناه، إلى ملابس له، أي للفعل أو معناه، غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معنى مبني له، يعني مسند إليه حقيقتان، مبني له يعني مسند إليه على سبيل الحقيقة، يعني سمي يحتاج إلى توضيح هذا. قال: يعني غير الفاعل الحقيقي في المبني للفاعل، يعني إذا الجملة الفعل فيها مبني للفاعل، حقه هو أن يسند للفاعل الحقيقي مبني للمعلوم، هو أسند لغير الفاعل الحقيقي، هذا الإسناد يكون مجازيا. وغير المفعول به الحقيقي في المبني للمفعول به، يعني في المبني للمجهول، سواء، لاحظوا، ثم أشار إلى التعميم، أن الغيرية قد تكون في الواقع وقد تكون عند المتكلم بحسب الظاهر، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. فثبت بهذا أمران: الأمر الأول أن الأقسام الأربعة في الحقيقة العقلية جارية ها هنا أيضا. الأمر الثاني سقوط ما قاله البعض، قال هو أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الثاني، والأول بعد اتضح مما تقدم. وبهذا سقط ما قيل إنه، يعني المصنف، إن أراد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فيلزم عليه اللغوية والزيادة، فلا حاجة إلى قوله بتأول وهو ظاهر. وإن أراد به غير ما هو له في الواقع يلزم عليه عدم الجامعية، خرج عنه مثل قول الجاهل: أنبت الله البقلة، مجازا باعتبار الإسناد إلى السبب. بتأول متعلق بإسناده، ومعنى التأول تطلب ما يؤول يرجع يعني إليه من الحقيقة، هذا إشارة إلى القسم الأول من المجاز الذي له الحقيقة، له حقيقة يرجع إليها، أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، هذا إشارة إلى القسم الثاني. وحاصله حاصل ماذا؟ حاصل معنى قوله بتأول أن ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. هذا واضح إن شاء الله. طبعا يبقى عندنا أن نبين هذين القسمين بتوضيح أكثر مما ذكرناه الآن إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.